أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين. قال الله تعالى في القرآن الكريم: ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. صدق الله العلي العظيم. هذه الآية المباركة بعد أن تأمر بالدعاء تبين مطلبا، ألا وهو أن الذي لا يدعو الله يكون قد استكبر، والمستكبر سيدخل جهنم داخرا. ما هو الربط بين عدم الدعاء والاستكبار؟ وهنا الاستكبار على الله تعالى، أي أن الإنسان يرى نفسه أنه غير محتاج إلى الله، إلى عطائه، إلى فيضه، فيكون مستكبرا، لأنه يجعل نفسه في رتبة الله، كما أن الله غير محتاج فهو غير محتاج. الدعاء له أهمية خاصة، خلاصة هذه الأهمية تكمن في أن الداعي يرى وجوده فقيرا محتاجا إلى الله تبارك وتعالى. وكلما استشعر العبد الحاجة والفاقة والعوز والفقر إلى الله، كلما ترسخت حقيقة العبودية في كنه ذاته. هناك ارتباط إذن بين الدعاء وبين تعميق حقيقة العبودية في كنه وجود الإنسان. وبمعنى آخر، أن حقيقة العبودية أفضل طريق لها، أبرز الطرق للإفصاح عنها الدعاء. ولهذا جاء في الروايات أن الدعاء مخ العبادة. المخ شلون؟ يعني حقيقة العبادة الدعاء. إذا أنت ترى نفسك عبدا لله فدائما تحتاج أن تضرع إلى الله مبتهلا، مظهرا لفقرك وعوزك وحاجتك. ولهذا تجدون الأنبياء والرسل والأوصياء والأئمة من أهل البيت عليهم السلام، الجزء الأكبر من حياتهم هو في إبراز هذه الجنبة، إذا صح التعبير، جنبة الفقر والعبودية والعوز إلى الله. هذه الجنبة ماذا يترتب عليها؟ يترتب عليها نجاة الإنسان في عالم الآخرة وفي الدنيا أيضا، الخروج من المآزق. لا يمر الإنسان بمأزق لا تعتريه كربة، لا تصيبه نكبة، إلا ويستطيع الخروج منها. إذا الإنسان دعا الله بالتأكيد سيخرج مما دخل فيه من كرب، من ألم، من مرض. الدعاء طريق. ولهذا طائفة من الروايات تتحدث عن هذا عن هذه الجنبة، أن الله إذا ألهم العبد الدعاء وقد مر بمأزق فاعلم بأنه سيخرج من هذا المأزق الذي يمر به. مجرد أن يلهم الدعاء، أنت مريض، شوف روحك تدعو الله: إلهي أخرجني، من علي بالشفاء والعافية، فاعلم أن الله سيزيل هذا المرض عنك. كيف؟ ما تدري. الله يهيئ لك طريقة خارجة عما يدور في خلدك، وتستطيع من خلال ما يرتبه الله لك أن تخرج من المرض. عندك حاجة مستعصية تدعو الله، ما تشوف إلا تلك الحاجة يسرها الله بكرمه بفضله. نشوف الآن صاحب هذه المناسبة التي نعيشها، إمامنا أمير المؤمنين. الأدعية الواردة عن أمير المؤمنين كثيرة متعددة، دعاء كميل، دعاء الصباح، وأدعية كثيرة جدا، وكثير من هذه الأدعية الإمام يعلمنا، يفصح لنا، يبين لنا أننا في ربقة، يعني عندنا أغلال تشدنا إلى الأرض تربطنا، لا نستطيع الخروج منها إلا بالدعاء. اللهم اغفر لي الذنوب التي تهتك العصام، اللهم اغفر لي الذنوب التي تنزل النقم، اللهم اغفر لي الذنوب التي تحجب الدعاء، اللهم اغفر لي الذنوب التي تنزل البلاء. يعني الإنسان تصدر منه ذنوب، وهذه الذنوب تشكل أغلالا. طيب كيف يستطيع الخروج، يفك هذه الأغلال؟ بالدعاء، بالضراعة إلى الله، يطلب من الله المغفرة. الله يقول: ادعوني أستجب لك، يستجيب دعاء، يغفر له ما اقترفه من الذنوب، بل ويبدل سيئاته إلى حسنات. وأيضا الدعاء يعرفك على الله. دعاء عندما تدعو تعرف أن الله واسع الكرم، ما في شيء يحد القدرة الإلهية. وبمعنى آخر نريد أن نشير إلى مطلب جد هام، إحنا عندنا محدودية في الأشياء، لأننا نرتبط بهذه القوانين الكونية، لكن هذه القوانين الكونية هل تحد الله؟ لا، هو الذي وضعها وهو يتصرف فيها. ولذلك النار تحرق، بس إبراهيم أحرقته: يا نار كوني بردا وسلام. طيب الإنسان يموت إذا كان في بطن الحوت وإذا كان في البحر، لكن هل مات يونس عليه السلام؟ لأنه توجه إلى الله والتفت إلى أنه قدرة الله لا تحد، فاستشعر هذا الجانب، بمعنى أظهر فقره: وذنون الذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه، يعني ما نقدر عليه، ما نجري عليه المقادير. ثم ذكر: فهو يونس عليه السلام بعد أن فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات، شوف المقادير تجري عليه، أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. خلاص قال أنا ظالم لنفسي، أتصور أن المقادير ما تجري علي، المقادير الآن تجري علي، فلا يتصرف في هذه المقادير إلا أنت يا إله العالمين. الله أنقذه، فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. فإذن إذا التفت نبي وصي إمام، الجميع هم عباد لله تبارك وتعالى، ما أحد يخرج عن ربقة العبودية، عن هذا الرباط، كلهم عباد لله. نعم الأنبياء والرسل والأئمة عليهم السلام والملائكة لا يعصون الله كما نفعل إحنا، لأن ما عندهم جهل، النور لديهم، يرون بهذا النور بالبصيرة الثاقبة بهذا الفيض الإلهي، يرون حقائق الأشياء فلا يعصون الله تبارك وتعالى، لكن الله يجري عليهم المقادير ليبين الناس أنهم عباد كسائر العباد، فتمر عليهم المقادير فيضرعون إلى الله بالدعاء، والله يزيل ما ألم بهم من كرة ويكشف ما اعتراهم من تلك المقادير. هذا الفارق بين الأنبياء والرسل والأئمة والملائكة ونحن، نحن لا، شوف نرتكب الذنوب، نقترف القبائح والعياذ بالله، نحتاج نتوب إلى الله، نضرع إلى الله. طبعا في شهر رمضان الله تبارك وتعالى فتح لنا هذا الباب على مصراعيه، يعني أكثر من سائر الأوقات. المصطفى ماذا يقول؟ ودعاؤكم فيه مستجاب. الدعاء هذا اللي تدعو يمكن أن يحجب في غير شهر رمضان. ما معنى أن يحجب في غير شهر رمضان؟ مو أنه ما يستجاب، لا، الله لو دعا له إنسان يستجيب له دعاءه في كل وقت، لكن معنى حجب الدعاء أن هناك أمور، هذه الأمور تختلف في غير شهر رمضان عنها في شهر رمضان، تختلف اختلافا جوهريا وكليا. الله يزيل العوائق في شهر رمضان، وحري بنا أن نلتفت إلى هذه الحقائق. ولهذا تجدون الإمام زين العابدين عليه السلام في أول مقطع من دعاء أبي حمزة، كل مقاطع دعاء أبي حمزة جميلة ورائعة، وحري بالإنسان أن يقرأ في شهر رمضان دعاء أبي حمزة ولو مرة واحدة، بس مرة، ومو شرط أن تقرأه في كل ليلة، ممكن تجزئ، هو دعاء طويل، بعض الناس قد لا يتاح له الوقت أن يقرأ الدعاء في كل ليلة، لكن ممكن تقرأ مثلا، تقسم هذا الدعاء، كل ليلة اقرأ صفحة، نص صفحة، شوف إلى آخر الشهر تقرأ الدعاء، خلاص. هذه طريقة جميلة، تصير قراءة دعاء أبي حمزة ولو مرة واحدة. اللي ما يقدر يقول أنا ما هذا دعاء طويل ما أقدر أقرأه، هو جزء أقرأ على الأقل يمر عليك هالمعنى هذا، ليترسخ، ليتترسخ هذه المعاني الواردة في هذا الدعاء العظيم في وجوده. شو يقول أبو الإمام زين العابدين؟ إلهي لا تؤدبني بعقوبتك ولا تمكر بي في حيلتك، من أين لي الخير يا ربي ولا يوجد إلا من عندك، ما عندي شيء من فضل، كل الخير من أين جاء إلينا؟ من الله تبارك وتعالى. من أين لي الخير؟ ولا يوجد إلا من عندك. لا الذي أحسن استغنى عن عونك. المحسن ما يستغني عن العون، لأن هذا الإحسان الذي وفقت له أيضا هو ماذا؟ جاء إليك من عند الله. ولهذا بعض الروايات تشير أن بعض الأنبياء هذا لعله يعني من الحقائق اللي كنا نلتفت إليها، هو نبي، ولكن الإنسان في بعض الأحيان إذا مر ببعض المآزق يريد أن يتوسل إلى الله، وقد يكون هذا التوسل إلى الله هناك طريقة أفضل منه، فالله يلفت انتباه هذا النبي أو الوصي إلى الطريقة الفضلة. هذا النبي صار يتوسل إلى الله، يقول إلهي ألم يعني أنا أطيعك في المجال الفلاني، أطيعك في المجال الفلاني، أطيعك في المجال الفلاني. فجاءه الجواب من عند الله: أيها العبد الصالح، من الذي وفقك للطاعة في كل مورد أطعت فيه؟ فهذا النبي استغفر ربه، مع أن هذا الدعاء صحيح يسوغ للإنسان أن يدعو الله، بس ما يتناسب مع نبوة هذا النبي. يعني إحنا لو دعونا بهذا الدعاء قلنا: إلهي أنا ما صليت يوم الجمعة، أنا ما دعوت الله، أنا ما ذكرت، هذا حسن من عندي أنا، مني ومنك شيء جميل، بس نبي من الأنبياء ما يحسن منه ذلك، لأن الأنبياء حسنات الأبرار سيئات المقربين كما يقول العلماء. جاءه الجواب من عند الله: من الذي وفقك لهذه الطاعات؟ من؟ فهذا النبي التفت إلى أن هذا الدعاء هناك دعاء أفضل أحسن منه، يعني أن تظهر الفقر والعوز والحاجة إلى الله وتستمطر الكرم الإلهي الفيض والعطاء. حري بنا طبعا ونحن الآن نعيش ليالي القدر العشرة الأواخر من هذا الشهر الفضيل أن نلتفت إلى الدعاء في الروايات إفصاح عن حقيقة جد جميلة غاية في الجمال، أن بعض الذين يعني ليس مقدر لهم أن ينجوا، ما عنده يعني أمور تسعفه للنجاة، ولكن سبحان الله يلتفت إلى نفسه فيكثر من الدعاء، فالله يغير حالته من شقاء إلى سعادة، فينجو ببركات الدعاء. إذن الحاح العبد الصالح يلح في دعائه على الله أن يرفع من مقاماته، أن يغفر له سيئاته، أن يضاعف له حسناته، أن يزلفه إليه في درجات القور. نسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم مع محمد وآل محمد في الدنيا والآخرة، وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.